القدس الله الواحد امين. من سفر ايوب الاصحاح 38 من اول الآية 39: أتصطاد للبوة فريسة أم تجبع نفس الأجبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيصها للكمون؟ من يهيئ للغراب صيده استنعت فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت؟ أتعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويضعن أولادهن، يدفعن أوجاعهن، تبلغ أولادهن، تربو في البرية، تخرج ولا تعود إليهن. من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش الذي جعل البرية بيته والسباخ مسكنه؟ يضحك على جمهور القرية، لا يسمع زجر السائق، دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش، والصبح لله دائما أبديا آمين. آخر مرة يا أحبائي اتكلمت معاكم في سفر أيوب، كنا اتكلمنا في الإصحاح 38 وقلنا أن الإصحاح 38 ده جزء من حديث ربنا لأيوب. الإصحاح من 38 لغاية 41 ده حديث ربنا لأيوب. الجزء الأول حديث ربنا ده عبارة عن جزئين. الجزء الأول الإصحاح 38 و39. احنا المرة اللي فاتت خدنا أول جزء في الحديث دوت، الإصحاح 38 و39 بيتكلم عن صلاح ربنا وعنايته بالخليقة بتاعته. المرة اللي فاتت خدنا الإصحاح 38 من أول الآية الأولى لغاية الآية 38، وده كان بيتكلم عن عناية ربنا بالطبيعة. أفكركم بسرعة بالجزء دوت وندخل في الجزء الجديد. إحنا عارفين طبعا تجربة أيوب، وكان أيوب متألم جدا في التجربة بتاعته وبيشتكي وبيتذمر. فجي ربنا كأب حنين قال لأيوب كده: تعالى تمنطق، أجدد حقويك، تعالى هنطلع نتفسح أنا وأنت سوا. طيب أب يلاقي ابنه كده زعلان ومتضايق ومتذمر، يقول له: طب تعالى نخرجك، إيه نفسحك. فربنا خد أيوب في فسحة. الفسحة دي بدأ يفرجوا فيها على الطبيعة، ووروا ربنا حكمته العجيبة جدا في خلقة الطبيعة. وراه منظر الأرض وإزاي ربنا خلق الأرض، وراه البحر، ولاه تعاقب الليل والنهار، ولاه النور والتلج، واخر حاجة ولاه الاجرام السمائية. ايوب واقف قدام ربنا، ربنا يقول له: ايه رأيك ايوب، تعرف الحاجات دي ماشية ازاي؟ تعرف الخليقة دي اتخلقت ازاي؟ فايوب واقف قدام ربنا زي تلميذ بليد مش عارف حاجة، انما واقف مبهور بخلقة ربنا. وهو في الانبهار وهو في الانبساط دوت بدأ أيوب ينسى إيه؟ ينسى المشكلة بتاعته. بالظبط يا أحبائي زي ما يكون عيل صغير قاعد يعيط، فيجي أبوه يقعد يفرجه كده على حاجات أول مرة الولد يشوفها فينبهر بيها، فتلاقي الولد إيه؟ ينسى العياط وينسى الدموع بتاعته، وقاعد مبهور باللي أبوه بيفرجه له. أهو ده بالظبط اللي ربنا عمله مع أيوب. قاعد يفرجه على الطبيعة فنسي أيوب الإيه؟ نسي المشكلة بتاعته، نسي الضيقة بتاعته، أحد مبهور بخلقة ربنا. وكأن ربنا يا أحبائي عايز يقول لأيوب أمرين. قال له: يا أيوب، إن كنت أنا بهتم بالطبيعة مش ههتم بيك. إذا كانت الخليقة غير العاقلة دي موضع اهتمامي، فبالأولى الإنسان. الأمر الثاني اللي ربنا حب يفهمه لأيوب، قال له إنه الطبيعة دي بتحكمها قوانين، جايز أنت بتجهل هذه القوانين كإنسان، انما مش معنى انك بتجهل القوانين ان الامور ماشيه اعتباطا، لا، الامور خاضعه لقوانين الهيه حتى لو انت يا ايوب مش فاهمها. فعلى نفس المستوى معاملاتي معاك يا ايوب، ممكن ربنا يعمل مع الانسان امور الانسان مش فاهم ربنا بيعمل ايه، لكن ربنا عايز يقول له: ما تخافش يا ايوب، الحكايه خاضعه لقوانين الهيه، مش بالضروره نفهم ربنا بيعمل ايه. ودي يا احبائي مشكلة الانسان، مشكلة الانسان ان باستمرار اللي تعبنا ايه؟ اللي تعبنا مش المشاكل، اللي تعبنا ان احنا عايزين نفهم ربنا بيعمل كده ليه. ربنا بيقول لك اذا كان في امور في الطبيعه في المحسوسات في المدركات انت مش قادر تفهمها، يبقى هتفهم القوانين الروحيه اللي انا بادير بيها الكون. زي ما قال ربنا لبطرس الرسول، قال له لست تفهم الان ما انا افعل لكنك ستفهم فيما بعد. فربنا عايز يعلمنا يا احبائي انه كل امر بيحصل على الارض خاضع لتدبير الهي. مش بالضروره افهم ربنا بيعمل كده ليه، مش بالضروره كل مره ربنا يعمل حاجه يقول لي بص انا عملت كذا عشان كذا هفهم ايه. بقول لك اذا كنا مش فاهمين الطبيعه هنفهم القوانين الروحيه اللي ربنا بيدبر بيها الكون؟ انما يكفي يا ايوب انك تثق في ابوتي، تثق في حكمتي، تثق في عنايتي. احنا النهارده في ضوء العهد الجديد قدرنا نفهم ان التجربه اللي حصلت لايوب زي ما قال معلمنا القديس يعقوب، قد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب. ربنا كان هيفهمها ازاي لايوب؟ انك يا ايوب هتبقى مثل للاحتمال للصبر، مثل ازاي ربنا ممكن يسمح بالام لاولاده لا لشيء الا لانه يزكي ايمانهم يكبر اكليلهم. كانش هيفهمها ايوب، قال له بس كفايه تثق ان انا في خطه انا عملها. ده كان الحديث بتاع المره اللي فاتت. النهارده يا احبائي هنشوف اعمال عنايه ربنا في عالم الحيوان. احنا شفنا عنايه ربنا في الطبيعه في الخلق، النهارده هيكلموا عن عنايته بالحيوانات في الخليقه غير الناطقه. الحديث بتاع النهارده واصل من الاصحاح 38 من الاول ايه 39 لغايه الايه 41 اخر باراجراف في الاصحاح 38، واصل الاصحاح 39 كله عنايه ربنا بخالقته بالحيوانات. فبقى ليه في حديثه مع ايوب قال له انصت يا ايوب وقف وتامل بعجائب الله. فاحنا النهارده بنسمع كلمه اليهو وهنقف جنب ايوب نتامل في عجائب ربنا. تعال نشوف خلقه ربنا العجيبه في الحيوانات. اول حاجه من العدد 39 لغايه العدد 40 بيكلموا عن الاسد، فبيقول له في العدد 39 اتصطاد للبوه فريسه ان تشبع نفس الاشبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيصها للكمون. ربنا بيقول له ايوب بص على الاسد، الاسد والاشبال بتوعه مين اللي بيجهز لهم الاكل؟ حتى والاسد قاعد في العرين بتاعه ربنا بيجهز له اكله. عايزك تتصور لو الانسان هو اللي مسؤول انه يطعم الحيوانات. تصور لو يوم في نوع معين من الحيوانات ربنا يقول للإنسان أنت مسؤول أنك تأكله، إيه اللي هيحصل؟ ده يمكن كثير من الحيوانات تموت، ممكن الإنسان ينسى يهمل ما يحط لهاش أكل كفاية. ده ربنا لما خلق الكون وخلى آدم يبقى مسؤول عنه انتهى الأمر بإيه؟ بأنه حصل عداء شديد ما بين الإنسان وما بين الحيوانات. إنما ربنا عايز يقول له أن الأسد ده أنا إيه؟ أنا بعتني بيه، أنا اللي بأكله، أنا اللي بأطعمه. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا لأن أعين الكل تترجاك، حتى عينين الحيوانات. ليه؟ لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، أنت اللي بتطعم الحيوانات دي. عجيب ربنا يا أحبائي في رعايته، حتى الحيوانات المفترسة ربنا برضو بيعتني بيها. يعني ربنا عايز يقول له يا أيوب إذا كنت بعتني بالحيوان هأهملك. الانسان اللي مخلوق على صورة الله ومثال، الانسان سيد الخليق، الانسان اللي ربنا خالق الحيوان من اجله، ربنا بيقول له يا ايوب ان كنت باكل الحيوان هحملك. يا احبائي ده درس لينا، ربنا يسوع علمنا نفس الدرس، قال لنا كده انظروا الى طيور السماء مالها ربي؟ قال لا بتزرع ولا بتحصد وابوكم السماوي يقوتها. ربنا ما بينساهاش، فأنتم بالحري أفضل منه. مشكلة الإنسان يا أحبائي أنه عوال للهم، صدقني عوال للهم. البني آدم غاوي يشيل هم، بقولك بيعتني بالحيوان مش هيأكل الإنسان، لكن مشكلة الإنسان زي ما بقولك أنه يحب يشيل الهم. حتى ولو الأمور في حياته سهلة يقولك جايز بكرة يحصل كذا وجايز بكرة يحصل كذا. ربنا يقولك يا عم ده أنا بعتني بالطيور، ده أنا بعتني بأسد الغابة مش ههتم بيك. مش هرعاك. اتذكر مرة قصة واحدة ست كده، كانت ست غلبانة، وكانوا الناس اللي في القرية ناس اغنية، والست دي كانت تجيب شوية خضار وتحط على رأسها وتنزل تبيع في القرية. فالناس الاغنية في القرية قالوا الست دي غلبانة وبتجتهد وبتتعب، احنا نشتريها حمار علشان ايه، بدل ما تشيل على دماغها تحط على الحمار. فراحوا فعلا اشتروا للست دي حمار وراحوا يدهولها. قالت لهم بس انا معيش اسدد ثمنه. قالوا لا ده هدية مننا علشان يساعدك في الشغل بتاعك. فوجئوا بيها تاني يوم شايلة برضه الشوال بتاعها على دماغها وراكبة فوق الحمار. طب يا ست ما دام الحمار معاكي بدل ما تحطي على دماغك حطي على الحمار، احنا جايبين لك الحمار ده علشان يشيل الشيلة عنك. لا هي غاوية تشيل الشيلة فوق دماغها. اهو احنا كده، احنا كده صدقني. ربنا يقول لك القي على الرب همك. ايه مهموم على ايه؟ الحاجة اللي هماك، الحاجة اللي قلقاك، الحاجة اللي انت مرتبك. ربنا يقول لك هات انا اشيلها لك، انا اروح الكنيسة واصلي. يعني رميت حملك على ربنا، طب كويس، بطلع من الصلاة برضو شايل الهم. اما ربنا بيقول لك هات اشيل عنك، القي على الرب همك فهو يعولك. بقول يا احبائي مشكلتنا ان احنا عولين الهم. فربنا اول حاجة فرجوا على الاسد، بعد ما فرجوا على الاسد بدأ يفرجوا على الغراب. العدد 41 يقول له ايه؟ من يهيئ للغراب صيده استنعت فراخه الى الله وتتردد لعدم القوت. ربنا يا احبائي في محبته بيعول الكل، بيعول الاسد الضخم، وايضا بيعول الايه، الغراب الصغير. ربنا عجيب خالص في خلقته للغراب، جعل انه فراخ الغراب لما تجوع تبتدي تطلع صوت لربنا، وربنا يسمع الصوت دوت فيأكل فراخ الغربان. اهو ربنا قال لنا كده. ربنا عارف احتياجات الانسان، اعرف، لكن بيقول لك اقف اتكلم معايا في احتياجاتك. طب رب ما انت عارف. يقول لك لا انا حطيت الوصية دي، انا عارف انه فراخ الغراب عايز ياكل، لكن انا حطيت جواه غريزة ان هو يصرخ لربنا. تنعت فراخه، تقعد تنادي ربنا. قال اول ما اسمع صوتها اكلها. طب ما انت عارف ان جعانة، ما تأكلها من غير الصوت. لا هو عايز يسمع الصوت بتاعها. اهو ربنا كده عارف احتياجاتنا، اعرف، بس عايزك تقف تطلب الاحتياجات دي من ربنا، تقف تصلي لربنا، ولما تصلي هو يستجيب. منظر لذيذ قوي فراخ الغردان، يقول لك تنعب فراخه. عارفين تنعب فراخه دي يعني ايه؟ لما تبص لغراب صغير لما يكون جعان تلاقيه يروح مدد رقبته كده ويرفع راسه لربنا ويقعد يهز في راسه. ده منظر الغراب لما يجوع. الحكايه دي اسمها ايه؟ تنعب، مدت الرقبه دي وهز الراس لربنا، وكان الغراب يعني رافع عينه كده. ربنا بيقول يا رب انا جعان اكلني. على راي ما يهوشافاط كان صديقه وما كانش عارف يعمل ايه، فعمل نفس المنظر ده، مد رقبته لربنا ورفع عينه لربنا كده فوق، قال له لا نعلم ماذا نفعل ولكن ننعب ليك ولكن نحوت اعيننا. منظر لذيذ قوي. ايه رايك ما تجرب الحكايه دي؟ حي واحده من الناس كده في ضيق في مشكله حاجه تعباه، مد كده عينيك لفوق واقعد هز ربنا راسك قول يا رب مش عارف اتصرف، ممكن يا رب انت تحل لي المشكله ديت. اول ما ربنا يسمع صوت فراخ الغربان ربنا ايه، يطعمها. عشان كده المزمور قال المعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تصرخ. اتعلم ان انت تصرخ لربنا وقت تعبك. ده ساعات ربنا يسمع ضيق علشان يسمع الصراخ بتاعنا. فنمرة واحد يا احبائي يكلموا على الاسد، نمرة اتنين يكلموا على الغراب، نمرة ثلاثة هيكلموا على الايائل. الاصحاح 39 من العدد 1 لغاية العدد 4 يقول له ايه؟ اتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ وعول الصخور ديت نوع من الغزلان بتعيش على قمم الجبال العالية جدا، اماكن لا تطئها قدم الانسان. فربنا بيقول له أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ عارف هتولد امتى؟ او تلاحظ مخاض الايائل، الايلة لما بتيجي تولد لما بتتمخض. قال له شفت المنظر ده قبل كده؟ أتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات ولادتهن؟ تبركن ويضعن اولادهن. بيوصف ازاي الايائل بتولد. يدفعن اوجاعهن تبلغ أولادهن تربو في البرية تخرج ولا تعود إليهن. ربنا بيقول لي أيوب تعرف إيه عن وعول الصخور والأيائل وقت المخاض بتاعها؟ أكثر وقت بيبقى الحيوان ضعيف فيه وقت الولادة، بيبقى فيه منتهى الضعف. ربنا بيقول له الحيوانات اللي في وقت ضعفها دي أنا بإيه؟ أنا برعاها، أنا بعولها، الله يهتم بيها. يا أحبائي لما تشوفوا الست وهي بتولد، مرأة وهي بتولد، تبص تلاقي حواليها مش عارف واحدة مسخنة لها مية، واحدة مش عارف مغطيها إيه، واحدة مش عارف تاخد الطفل، واحدة تمسك الطفل تخبطها علشان يعيط، ثلاثة أربعة قاعدين إيه يساعدوا الست في الولادة. طب ما هي ولادة الحيوان بنفس الطريقة، طب مين اللي بيقف جنب الحيوان بيولده؟ ولا حاجة. مين اللي بيلاحظ الحيوان؟ مين اللي بيرعاه؟ ربنا قال لنا اللي برعاه. علشان كده المزمور قال صوت الرب يولد الأيائل. الأيلة دي وهي بتولد أنا بتبقى عيني عليها، وأنا اللي أساعدها في الولادة، وأنا اللي بعتني بالمولود اللي خارج منه. ده في إيه؟ ده في وقت بتبقى فيه في منتهى الضعف. طب إيه الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لنا من الحكاية دي؟ قلت لك يا أحبائي وقت ولادة وعول الصخور أو وقت مخاض الأيائل مفيش حد بيعتني بيها، مفيش حد بيبص عليها أو بيرعاها. هكذا يا أحبائي نفوسنا لما بتجتاز ألام المخاض. إيه ألام المخاض دي؟ نفس تدخل في ضيق، نفس تدخل في تعب، نفس تدخل في تجربة، نفس بتتألم. النفس في الوقت دوت محدش بيبقى عينه عليها، عشان كده ربنا بيقول له هل تلاحظ مخاض الأيائل؟ إنما بتبقى الأيلة إيه؟ قاعدة لوحديها. لكن مين اللي عينه عليها؟ عينين ربنا. فربنا عايز يقول لأولاده في الضيق حتى وإن الكل تركم ثقوا، ده أنا بتبقى عيني على الأيلة وهي بتولد، عيني مش هتبقى عليك. عشان كده ربنا يسوع لما دخل وقت المخاض، وقت الألم، وقت التجربة، قال لتلاميذه إيه؟ ستتركوني وحدي، هل تلاحظ مخاض الأيائل؟ محدش معاه. طب وهتبقى لوحدك؟ قال لا، لكني لست وحدي، لكن إيه؟ الآب معي. فبقول يا أحبائي كلنا هنمر بالأوقات دي، وقت ألم، وقت ضيق، تشعر إن الكل تركك، تشعر إنك لوحدك. إنما ثق إن عينين ربنا بترعاك. أقول لك أيلة أخرى كانت بتولد والكل تركها، واحد زي بولس الرسول قال كده في مرة الجميع تركوني، هل تلاحظ مخاض الأيائل؟ كل سابه، محدش وقف جنب بولس، لكن قال إيه؟ لكن الله وقف معي وإيه؟ وقواني. مفيش عينين كانت بترعاني، مفيش صديق كان بيسندني، مفيش إنسان كان بيترفق بي في تعبي، لكن عينين ربنا كانت إيه؟ كانت بص علي. يكفي يا أحبائي إن إحنا في وقت الآلام نثق إن عينين ربنا علينا. تقول لي دي تعمل إيه؟ دي تهب الإنسان ثقة وطمأنينة. تصور ولد لو أمه بعتته يشتري حاجة من الشارع، الولد يقول لها طب ماما إيه؟ بصيلي من البلكونة. الواد ينزل الشارع خايف، يرفع عينه كده يلاقي ماما بصة يطمن. انت في فكرك تقول طب امه في البلكونة فوق، الولد في الشارع تعمل له ايه؟ لا، هو الولد ادم عينين امه عليه خلاص مش خايف. اهو ربنا بيقول لنا كده، حتى في الوقت اللي الكل بيتركك ثق ان انا ايه؟ ان انا عيني عليك. ده لوحده يخليك تطمن. هل تلاحظ مخاض الايائل؟ لا رب ما بلاحظوش، يقول لكن انا بقى ايه؟ انا بقى لاحظه، انا عيني عليه. نقطة تانية يا أحبائي ربنا عايز يعلمها الأيوب من أمر الأيائل ديت، إن الأيل معروفة بمحبتها الشديدة للمية. كنا بنتكلم من يومين كده في سفر النشيد، فكنت بقول لهم الحكاية دي، لو في بركة مية أي حيوان عطشان يجي جنب البركة كده ويمد لسانه ويلحس له شوية مية ويمشي. إنما الأيائل ما تعملش كده. الأيائل أول ما تشوف بركة مية تطلع تجري 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 وتروح نطة جوه بركة المية، مش تشرب بس، لا ترمي نفسها جوه المية، جسمها كله يتغرق بالمية والمية تطرطش حواليها، منتهى الفرح بالمية. داود النبي كان عايش في البرية فكان بيشوف المنظر ده كتير، فلما حب يعبر عن اشتياقه لربنا قال له رب انا مشتاق لك زي ايه؟ قال له كما تشتاق الايل للماء اشتاقت نفسي اليه. الايه دي اول ما تشوف الميه بقول لك ايه؟ بمنتهى الفرح تجري وتروح نطه جواه. قال له رب انا مشتاق لك بالطريقه دي. فبقت الايه يا احبائي تعبر عن اشتياق النفس الشديد لله. بص يا احبائي المراحل الروحيه اللي تدخل فيها النفس، اول حاجه اتكلمنا عنها الاسد، بعد كده الغراب، بعد كده الايائش. الاسد ده يمثل الطبيعه البشريه في ضعفها في خطيتها. تبص لا الانسان يفترس غيره، يؤذي غيره ولو بدون سبب، دي الطبيعه البشريه. الطبيعة البشرية زي الغراب تتميز بالأنانية، تبص تلاقي الواحد عايز كل حاجة لنفسه أنا ومش مهم الباقيين. دي الطبيعة بتاعة الإنسان اللي ورثها من أبونا آدم، زي الأسد في افتراسها وزي الغراب في الأنانية بتاعتها. النفس دي لما تيجي لربنا باشتياق الأيائل، تروح لربنا في اشتياق كما تشتاق الايل للماء، تبتدي حياة النفس دي تتغير، ينزع منها الطبع الوحشي طبع الاسد، وينزع منها طبع الغراب الاناني. دي ايه؟ دي ثمرة الارتباط بربنا. علاج ضعفنا يا احبائي ان احنا نأتي الى الله. تقولي طب ما احنا بنيجي وبنصلي وبنروح الكنيسة وبنتناول. اقول لك تيجي لربنا زي الايل ما بتروح للمية. إن جيت لربنا في اشتياق، في شهوة إلى اسمك وإلى ذكرك، شهوة نفسي، بنفسي اشتهيتك، لما تيجي لربنا بالاشتياقات دي ربنا يغير طبيعة الفزدانة بتاعتنا. لكن أجي ربنا كما لقوم عادة، أقولك مش هتاخد حاجة صراحة. ربنا يسوع قال مرة المرأة لما بيجي وقت الولادة بتاعتها تتألم. ليه؟ لأنها تلد إنسان في العالم، لكن بعد ما تولد الطفل لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح. الست وقت الولادة بتبقى في ألام شديدة جدا، بعد ما الطفل يتولد تنسى الألام دي. هكذا يا أحبائي النفس، قلت لك اللي عاملة زي الأسد في افتراسها وزي الغراب في أنانيتها، تروح لربنا تبتدي النفس دي تدخل في ضيقات، تدخل في تجارب، تدخل في ألام. ربنا بيعمل ايه؟ بيولد الفضيلة داخل هذه النفس. طب الفضيلة دي تتولد امتى؟ ما تعرفش. عشان كده ربنا قال له هتعرف وقت ولادة وعول الصخور. النفس اللي جات لربنا دي عارف الفضيلة هتتولد فيها امتى؟ لا معرفش المعاد. اتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات ولادتهن؟ لا معرفش. يبقى النفس يا احبائي بتروح لربنا في اشتياق. طب هتتغير امتى؟ طب الفضيلة هتظهر في حياتها امتى؟ ربنا يسوع بيقول لك ليس لكم ان تعرفوا الايه؟ الازمنة والاوقات. اتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ اتحسب الشهور التي تكملها؟ هل تعلم ميقات ولادتهن؟ ربنا بيقول لك لا ما تعرفش. فاللي مطلوب منك ايه ومطلوب مني ايه؟ ان انا افضل ملتصق بربنا، افضل ماسك بربنا في منتهى الاشتياق له وبمنتهى الثقة ان ربنا هيعمل فيه. طب هيغير طباعي امتى؟ قال لك انت مالكش دعوة بقى، دي شغلتي انا. الريح يهب حيث يشاء. لا يمكن تعرف امتى الفضيلة هتتولد في حياتك. يعني اسأل اي انسان اقتنى فضيلة. انسان مثلا كان غضوب وبدا ربنا ينعم عليه بالوداعة بطول الأناه بالصبر بالاحتمال. تقول له يا فلان اقتنيت الفضيلة دي امتى؟ يقول لك صدقني مش عارف. أنا رحت لربنا في اشتياق، في صراخ دائم، كل يوم بجري لربنا زي ما تشتاق الإيل للمية، منتظم في الصلاة، منتظم في التناول، منتظم في قراية الإنجيل، وفجأة لقيت ربنا بدا ينعم عليا بالفضيلة دي. جت امتى؟ جت ازاي؟ معرفش. أتعلم ميقات ولادتهن؟ مش هتعرف. فنمرة واحد يا أحبائي ربنا اتكلم عن الأسد، نمرة اثنين اتكلم على الغراب، نمرة ثلاثة اتكلم على الأيائل، نمرة أربعة من العدد خمسة لغاية ثمانية هيتكلم على الحمار الوحشي. الأول كنا على الجبال مع الأيائل ووعول الصخور، نزلنا للسهول، نزلنا للوادي تحت. فبيقول ربنا في العدد خمسة من صرح الفراء حرا، الفراء ده الحمار الوحشي يعني، ومن فك ربط حمار الوحش الذي جعل البرية بيته والسباخ مسكنه، يضحك على جمهور القرية لا يسمع زجر السائق دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش. الحمار الوحشي منظره حلو، تلاقي فيه ألوان كده، خطوط ملونة في جسمه بتديله منظر جميل، بيعيش في البرية. وربنا من رعايته للحمار الوحشي في وسط البرية يفجر ينابيع مية عشان يرعى الحمار الوحشي ده. المزمور 104 يقول ايه؟ المفجر عيونا في الأودية وسط الصحاري أماكن لا يطأها قدم إنسان. إنما وسط الصحاري دي ربنا مفجر عيون مية، بين الجبال تجري تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمئها. ربنا خلف وسط الأودية وسط الجبال ينابيع مية عشان حيوانات البرية ترتوي منها. تصور يا أحبائي البرية القاحلة اللي مفيش إنسان بيطأها، ربنا فجر فيها ينابيع مية عشان خاطر الحيوانات اللي عايشة في البرية. مشكلة الإنسان يا أحبائي إن هو فاكر إن بيعول نفسه وفاكر إن بيعول اللي حواليه، وربنا يقول لك أنت غلبان، تعول مين؟ ده بقول لك أنا بعول الحيوان اللي في البرية مفجره ينابيع مية، أنا اللي بعولك وأنا اللي بعول ولادك وأنا اللي بعول بيتك. إحنا فاكرين إن إحنا اللي مسؤولين عن نفسينا، صدقني. أب فاكر يعني هو لو ما جابش للعيال أكل العيال هيموت. يا أحبائي الله يعول الكل، الإنسان بيعمل بيجتهد، لكن في النهاية اللي بيعولنا كلنا هو ربنا. لدرجة يقول بيعول حتى من جعل البرية بيته، اللي عايش في الصحراء ربنا بيعوله هناك. يا أحبائي مسيحنا لذيذ، شعب إسرائيل خارج من مصر ماشي في الصحراء 40 سنة، طب رب حسبهم يموتوا من العطش؟ قال لا، احنا نطلع لهم صخرة روحية تذبحهم تمشي وراه، وكل ما يعطشوا نضرب الصخرة تطلع مية. بص رعاية ربنا العجيب، الانسان اللي بيحيا في برية هذا العالم ايه اللي يرويه؟ مفيش حاجة في العالم تروي يا احبائي، لكن اللي يروي الصخرة الروحية اللي تابعتهم، والصخرة كانت المسيح، هو ده اللي يروي. مشكلتنا يا احبائي زي ما ربنا قال لأرمية، قال له شعبي عمل شرين، ايه الشر الاول؟ تركوني انا ينبوع الماء الحي، تركوني انا الصخرة الروحية، تركوني انا اللي اروي، هذا الشر الاول. طب الشر الثاني؟ راحوا يتعبوا نفسهم، حفروا لانفسهم ابارا، ابار مشققة لا تضبط ماء. هذه مشكلة البني ادم، ربنا يقول له انا اللي حرويك، انا اللي هشبعك، انا اللي هفرحك، سبت ينبوع الماء الحي ورحت اجهدت نفسي وضيعت عمري قاعد احفر لي في بير، صار المنظر امر شيء في البرية حفر الابيار، متعب جدا. صار يعني انسان يروح يقعد يحفر في بير، يحفر في بير، ضيع فلوسه، ضيع عمره، ضيع جهده، وفي الاخر يلاقي البير ده ايه؟ لا يضبط ماء، ماء تجري منه. هذه مشكلتنا، كل واحد قاعد له جنب بير قاعد يحفر فيه، مضيع عمره فيه، وفي النهاية يقول لك ما شبعتش ما ارتويتش. مش حيروينا يا حباء اي امر في العالم، صدقني صدقني، لا اب ولا ام ولا زوجة ولا كاهن ولا صديق، اللي حيشبع نفسك هو الصخرة الروحية، هي اللي ترويك. ده مرات كتير الانسان يجري ورا ينابيع من الينابيع الخايبة ديت، وربنا يخيب رجاه. احط كل رجاي على انسان حيفرحني حيشبعني حيديني فرح في حياتي، ربنا يقول لك غلبان، تركوني انا ينبوع الماء الحي ورايح تدور لك على بير مشقق لا يضبط ماء، مش هيرويك. مين اللي يرويك؟ انا اللي هرويك. المفجر عيونا في الاودية تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمئها. شوف يا حبايبي ربنا بيوصف الحمار الوحش ده اللي عايش في البرية، اللي ربنا بيطلع له مية، قال له ايه؟ من فك ربط حمار الوحش؟ مين اللي أطلقه كده؟ ربنا بيسأل أيوب بيقول له من فك ربط حمار الوحش؟ الحمار الوحش يا حبايبي يمثل الطبيعة البشرية اللي متربطة برباطات كثيرة. راحوا التلاميذ وفكوا الحمار ده وجابوا للمسيح. تبص تلاقي عين الإنسان مستعبد لشهوات جسد، مستعبد لمحبة غريبة، مستعبد لمحبة العظمة، إيه دي؟ ربط ربطات. فربنا بيسأل من فك ربط حمار الوحش؟ مين اللي يقدر يفكه؟ ما حدش قدر يفك يا حبايبي الا تلاميذ المسيح بسلطان منه، بسلطان منه. عشان كده نصلي للمسيح نقول ربط ليه؟ ليحلنا من رباطات خطايانا. فلما ربنا النهارده بيسال بيقول لك من فك ربط حمار الوحش، مين اللي فك الطبيعه البشريه من رباطات الخطايا اللي متربطه بيها؟ نقول له مفيش غيرك يا ربي. وبالسلطان اللي انت اعطيته لتلاميذك، والسلطان ده انتقل للكنيسه من خلال الكهنه. عشان كده الواحد فينا لما يعترف بالخطيه يروح يقول لابونا ايه؟ يا ابونا حلني. حلني يعني ايه؟ يعني انا متربط، انا عامل زي حمار الوحش، مين اللي يفكني؟ مفيش غير المسيح والسلطان اللي حطه في الكنيسه. عشان كده ابونا يقرا لنا ايه؟ الحل. حل يعني ايه؟ يعني بيفكك. عشان كده ربنا يسوع بعد ما اقام لعازر من الموت قال لتلاميذه ايه؟ حلوا ودعوه يمضي. يا رب ده انت قومته من الموت، طب ما تفك له شويه الحبال ولا المناديل اللي متربط بيها. قال لا، انا اقيم الميت من الخطيه، انا انزع من الطبيعه البشريه الافتراس طبع الاسد والانانيه طبع الغراب، دي شغلتي انا، لكن ابعتك للكنيسه تعمل ايه؟ حلو. انت تروح لابونا وابونا يقررك الحل. طب مين اللي فكك من الخطيه؟ المسيح. مين اللي اقامك من الطبيعه الفزدانه؟ المسيح. وشغله الكنيسه تحلك. شوف يا احبائي، واحد زي الانبا انطونيوس فعلا من فك ربط حمار الوحش. متربط بيه انطونيوس ده؟ متربط ب 300 فدان. ده واحد فينا لو معاه 100 جنيه ايه ده نخسر اخويا عشان 100 جنيه، ايه متربط بال 100 جنيه دول. وياما تسمع اخوات يتحكموا مع بعض على كلام فارغ. الانبا انطونيوس 300 فدان، ايه ليك عند اخوك ايه؟ ليك عند اخوك ايه؟ مخصم اخوك على ايه؟ معادي اخوك على ايه؟ 300 فدان، 300 فدان ايام الانبا انطونيوس لا يقدر ثمنها النهارده. طب ده رباط. لا، ربنا بيسال النهارده من فك ربط انطونيوس؟ مين اللي فك رباط محبه المال ده؟ هو المسيح. ان كان فينا نفس يا احبائي متربطه النهارده زي زكا، فالمسيح بيقول لك انا افكك. مفيش حد غير يقدر يفك الرباط دوت. ماكسيموس وديماديوس يا احبائي كانوا مربوطين بمملكه. ايه يعني عيشتنا شكلها ايه يا احبائي؟ صدق ايه يعني عايشين ازاي؟ يعني عايشين ملوك؟ دول كانوا اولاد الملك. رباطنا في بعض رباط، طب يتفكوا؟ اه يتفكوا قوي. ربنا فك ماكسيموس وديماديوس. طب اتفكوا لدرجه فين؟ قال لك لدرجه العدد السادس، جعل البريه بيته. صور ربنا البريه دي رمز للايه؟ بريه ملهاش اسوار، ملهاش حدود، فرمز للحريه للانطلاق. ربنا لما فك الحمار الوحشي، لما فك الطبيعه البشريه دي، انطلقت كما الى بريه، انطلقت في حال حريه، في حال فرح، في حال مجد. جعل البريه بيته. يا احبائي اكتر حاجه تفقد الانسان فرحه ان يشعر انه متربط، واكتر حاجه تفرح الانسان هي الحريه. اسال مثلا ماكسيموس وديماديوس اللي كانوا متربطين بقول لك بحياه ملوكيه، طب ربنا فكهم لدرجه ايه؟ لدرجه جعل البريه بيته. ماكسيموس وديماديوس سابوا الدنيا دي كلها وراحوا يعيشوا في البريه، ايه في منتهى الفرح، احرار، مفيش ربط بتربطه. يكمل وهو عايش في البريه يقول في العدد السابع يضحك على جمهور القريه. تبص لماكسيموس وديماديوس ايه رايكم؟ يقول لك ده احنا كنا متربطين وهو فكنا، وجينا نعيش في البريه في فرح، في حريه، مفيش رباط ربطنا. ماكسيموس وديماديوس يبص بقى للناس اللي في العالم، ده انتوا غلابه خالص، ده انتوا غلابه خالص، ايه الرباطات اللي انتوا متربطين بيها دي؟ يضحك على جمهور القريه، يحزن على الناس اللي عايشين في العالم اللي متربطين يا عيني برباطات. ماكسيموس وديماديوس يقول لك احنا اتفكينا، يعني انت ممكن تتفك؟ خساره انك تعيش متربط. يضحك على جمهور القريه. لما تفكوا قال عنهم في العدد السابع لا يسمع زجر السائق. عارف زجر السائق يعني ايه؟ الحمار اللي عايش في المدينه اللي متربط يا عيني يركبه الراجل ويزجر فيه، امشي اقف، وزي ما السائق يقوده يمشيه. لكن الحمار الوحشي الانسان اللي المسيح فك الرباطات بتاعته وانطلق الى البريه في حريه، ويبص للناس اللي متربطين صعبانين عليه قال عنه لا يسمع زجر السائق، ده ما حدش يقوده دوت. ليه؟ اتشك من الرباطات. امال مين اللي بيقوده؟ بيقوده المسيح. الناس اللي عايشين مع ربنا يا احبائي لا يسمعوا زجر السائق. طب الناس اللي بعيد عن المسيح ما تاخذنيش يعني، عارف مين اللي راكب؟ متاسف يعني الشيطان، ويصبر فيه طول النهار اعمل كده اعمل كده ومتربط يا عيني، وزي ما يقول لي انا ايه مش قادر اقول لا. لكن اللي تفك من الربط لا يسمع زجر السائق، عايش في حرية. ايه حرية؟ مجد اولاد ربنا. تقول يعني نروح نعيش في البرية؟ اقولك لا مش مهم البرية، ممكن تعيش في وسط جمهور القرية مفيش مشكلة، لكن السؤال مين السائق بتاعك؟ ان كان السائق بتاعك الشيطان تبقى غلبان صدقني، افضل طول النهار يصبر فيك اعمل كده اعمل كده اعمل كده، اكره فلان عادي فلان، اعمل مشكلة مع فلان، احسد فلان، غير من فلان، وانا ايه هو اللي فايق. انما طوبى للانسان حتى وان عاش في وسط العالم، لكن زي الاتان بتاعت اورشليم، مين السائق بتاعها؟ مين اللي راكب عليها؟ مين اللي بيقودها؟ المسيح. نقول له طباك. فمش مهم المكان يا احبائي، مش مهم ان احنا نترك العالم ونحيا في البرية، لكن وان كنا في العالم لكن لسنا من العالم. ما نخليش الشيطان هو اللي يقودنا، نخلي روح ربنا المسيح هو اللي يمشينا. ولاد ربنا يا احبائي تنطبق عليهم الكلمة الحلوة، لا يسمع زجر السائق. مفيش حد بيزجره، مفيش حد بيقوده. ليه؟ لانه عبد ليسوع المسيح. فاثبتوا اذا في الحرية ايه اللي حربنا المسيح بيها. ايه كمان في الحمار الوحشي الحلو ده اللي تفك، اللي انطلق حر في البرية، اللي لا يسمع زجر السائق؟ ايه تاني؟ قال في العدد الثامن دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش. ولاد ربنا اللي انطلقوا احرار دول عايشين فين؟ عايشين فوق الجبال، قاعدين يدوروا على الخضرة يشبعوا بيها. ايه الجبال دي؟ لما كنت بتكلم على سفر النشيد كنت بقول لهم كده، كنا في الاصحاح الثاني، يقول ايه؟ صوت حبيبي هو زاءات على الجبال. بقول لهم مش هنسمع صوت ربنا الا على الجبال. فالحمار الوحش دوت اللي انطلق للبرية دائرة الجبال مرعاه، عايش فوق الجبل تسمع صوت ربنا، تروح لجبل زي جبل يهوذا تلاقي امنا العذراء بعض الملاك مبشرها بالحبل الالهي وقال لها اليصابات حامل، يقول الكتاب قامت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا. تقف على جبل يهوذا تسمع صوت ربنا بيعلمك انك تخدم الاخرين حتى ولو ما حدش طلب منك. العذراء ما حدش قال لها روح خدمة اليصابات، لكن هي فهمت كده من كلام ربنا. تشوف ربنا يسوع لما هرب لارض مصر وكان على جبل قسقام في اسيوط، قول له ربي ايه صوتك على جبل قسقام؟ يقول لك بقى اعلمك اهرب من الشر. كان ممكن اقف قدام هيرودس، لكن انا هربت لمصر عشان اسمعك صوتي ايه، لا تقاوم الشر، اهرب من قدام الشر. تطلع على جبل الموعظة تقعد في وسط الجموع فيفتح المسيح فاه ويعلمك قائلا طوبى للمساكين طوبى للحزانة. تروح على جبل التجلي تسمع صوت ربنا في حديثه مع موسى وإيليا وهو بيتكلم عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم، دائرة الجبال مرعاه. تروح على جبل التجربة تسمع المسيح وهو بينتهر الشيطان، اذهب عني يا شيطان. تروح على جبل الزيتون تسمع المسيح اللي قاضي الليل كله في الصلاة في خلوة مع الله. تروح على جبل الجلجثة تسمع صوت ربنا اللي كله محبة وكله تسامح، يقول للأب ايه؟ يا أبتاه ايه؟ اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ايه دوت؟ دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش. كل واحد فينا أحبائي فعلا يسأل نفسه، بترعى فين؟ بترعى على الجبال؟ هو ده مكان الخضرة. بترعى في الوادي؟ تبقى يعني غلبان زي الناس بتوع العالم. الملاك لما ظهر للوط قال له اهرب من سدوم، قال له روح فين؟ قال له اهرب لحياتك، اصعد الى الجبل لألا تهلك. فربنا النهاردة بيقول لك اطلع على الجبل، مش هتشبع بربنا الا وانت فوق الجبل. شوف يا احبائي التركيب البديع، قلت لك الطبيعة البشرية اللي فيها طبع الافتراس كالاسد والطبع الاناني كالغراب راحت في اشتياق لربنا كالايائز. طب الثمرة صارت كالحمار الوحش، ايه؟ نمرة واحد اتفكت من الرباطات بتاعتها. من فك ربط حمار الوحش لا يسمع ضجر الصائق، عاشت في حرية، المسيح فك رباطاتها. الحاجة الثانية بدت تحيا في البرية في خلوة مع ربنا، جعل البرية بيته. الحاجة الثالثة بدت ترتفع على الجبال حيث المراعي الخضرة، دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش. يطلع كده على جبال الكتاب المقدس يدور على مراعي الخضر يشبع بيها. يبقى ربنا كلمه على الأسد وكلمه على الغراب وكلمه على الأيائل وكلمه على حمار الوحش. نمرة خمسة من العدد 9 لغاية 12 يكلمه على الثور الوحشي. يقول له في العدد 9 أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك أم يبيت عند معلفك؟ الثور الوحشي ده اللي هو البقر الوحشي اللي هو التيران، تسمع عن مصارعة التيران، التيران اللي بيسرعوها ديت، هو ده البقر الوحشي، هو ده الثور الوحشي. وذكر في الكتاب المقدس باسم الرئمة، مشهور بقوته الشديدة أوي، عشان كده ربنا في العدد 11 قال أتصق به لأن قوتي عظيمة، له قوة جامدة. الطور الوحش ده لا يمكن الإنسان يروده، مستحيل. عشان كده قال له أيرضى الطور الوحش أن يخدمك أم يبيت عند معلفك؟ قوته جديدة جدا، لكن لا يمكن يحرث أرض، لا يمكن تحط عليه حمل، لا يمكن يشيل نير، مستحيل. ربنا قال له الطور القوي جدا دوت، الطور الوحشي اللي ما بيخضعش للطبيعة البشرية بيخضع لي. ربنا عايز يبين ايه؟ يبين سلطانه على الخليقة بتاعته. طب الدرس الروحي، الدرس الروحي ان اولاد ربنا زي الطور الوحشي. يعني ايه زي الطور الوحشي؟ اولاد ربنا ما يقبلوش النير مطلقا، مهما الشيطان يحاول يحط نير على رقبتهم مستحيل. أيرضى الثور الوحش أن يختمك أم يبيت عند معلفك؟ حتى لو حاولت تغري الثور بالأكل، تجيب له معلف وتأكله علشان يخضع لك، برضو لأ. يعني إيه؟ يعني أولاد ربنا حتى احتياجات الجسد لا تجعلهم يخضعوا للشيطان، ما يبتوش عند المعلف أبدا، حتى ولو، عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ اقمع جسدي واستعبده. ان كان الجسد ده هو اللي الشيطان هيربطني بيه انا لا يمكن اطربط واقمع الجسد بتاعي. لكن في ناس ثانيين قال عنهم بولس الرسول آلهتهم ايه؟ بطونهم. واحد الشيطان يجي له عند حته الاكل يقع يخضع، ده طور وحشي فين ده؟ واحد يجي له عند الشهوه، ما هو ده المعلف اللي الشيطان بيربطنا بيه، يقع. أما أولاد ربنا تنطبق عليهم الكلمة أيرضى الثور الوحش أن يخدمك أم يبيت عند معلفك، مستحيل تعرف تربطه. بصوا الواحد زي يوسف ثور وحش تمام، حبة مرات سيده تربطه بالشهوة، كانت النتيجة ايه؟ اتربط؟ أبدا، ده راح ساب لها الدنيا وطلع جاري، حاولت تربطه ما عرفتش. فكل واحد فينا أحبائي يشوف نفسه مربوط في حتة الشيطان شدت منها تبقى غلبان. ولاد ربنا ما يتربطوش ابدا، ما يقبلش نير يتحط على رقبته. دانيال والثلاث فتية الشيطان حب يربطهم عند معلف الاكل، قالوا كلوا من اطايب الملك، قالوا لا، وضعوا في قلوبهم ان لا يتنجسوا باطايب الملك ولا بخمر مشروبه، ما يتربطوش من الحتة دي. هذه الطور الوحش التمام. فربنا بيتحدى بينا الشيطان، قال له روح لولادي كده، أيرضى الطور الوحش أن يخدمك؟ حد منهم يخضع لك؟ حد منهم يبيت عند معلفك؟ إطلاقا. أما الولادي دول إيه؟ ولادي دول صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. شوف أحبائي النفس لما تترقى في سلم الفضيلة، قلت لك اتفكت وصارت كالحمار الوحش، فبدت تدوق حياة الحرية، جعل البرية بيته. لا يمكن تقبل نير مطلقا زي الطور، أتربط الطور الوحشي برباطه؟ مستحيل تربطه. عشان كده يا أحبائي شفنا واحد زي سمعان الخراس، إيه؟ أهو ده كان الطبيعة البشرية الثعبانة اللي ترمت زي الأيائل على ربنا، وبدت الفضيلة تتولد في حياتها، فبدأ يدوق حياة الحرية، فلما جه الشيطان حب يربطه بنظرة شريرة، اتربط الثور الوحش برباطه، حب الشيطان يربط سمعان الخراز بنظرة وحش عشان يسقطه في الخطية. لقينا سمعان ما يتربطش، مسك عينيه وراح وراح خلعها. شوف يا حبيبي اولاد ربنا، ما هو راح الشيطان لماري جرجس عايز يربطه، دور له على معلى في الفلوس، لا ماري جرجس مش متأثر مع الحاجات دي، شهوات الجسد لا الامور دي ملهاش عند حاجة في قلب ماري جرجس، طب المراكز ونجعلك قائد للجيش ابدا. فحب يربطه معرفش، اتربط الثور الوحش برباطه ما يتربطش ماري جرجس. قال لي طب ايه سر الثور الوحش ده، ايه سر قوته، جايب القوة بتاعته منين انه ما بيتربطش كده؟ اقول لك في بركة موسى لصدق يوسف في سفر التثنية الاصحاح 33 الايه 17 قال ايه، قال الثور الوحش ده له قرناه، عنده قرنين، قرن رئم، قال لك الثور الوحش هو الرئم، بهما يمسح الشعوب معا. سر قوة الثور الوحش ده في الايه، في القرنين بتوعه يمسح بيه. سر قوة ولاد ربنا ان ليهم قرنين كده يمسحوا بيه. ايه القرنين دول؟ القرنين دول يا احبائي هم كلمة الله اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد، يعملوا بيها ايه؟ يمسحوا بيها الشيطان. بقول لك سمعان انسان داء الحرية مش مستعبد لشهوة، لما حب الشيطان يربطه بنظرة شريرة لقينا سمعان الخراز ده عمل ايه؟ نطح الشيطان. له قرناه، قرن رئم، بهما ينطح الشعوب معا. ايه القرن اللي سمعان نطح به الشيطان؟ ذكر الآية بتاعت ربنا إن أعصرتك عينك اقطعها، فنطح به الشيطان. افتكر الآية اللي بتقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بيها، ما كان عايز يربطه. فيحبها قوة ولاد ربنا في كلمة الإنجيل، أتربط الثور الوحش برباطه ما يتربطش. يبقى نمرة واحد يا أحبائي يكلموا عن الأسد، نمرة اثنين يكلموا عن الغراب، نمرة ثلاثة يكلموا عن الأيائل، نمرة أربعة يكلموا على الحمار الوحشي، نمرة خمسة يكلموا على الثور الوحشي، نمرة ستة هيكلموا على النعامة من العدد 13 لغاية 18. النعامة طائر منظره جميل جدا، حجمه كبير، تقريبا هو أثقل وزن في الطيور، مفيش طير في ثقل النعامة. بص يقول عن النعامة ايه، لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. ربنا عجيب في خلقته، خلق طائر زي اللؤلؤ، طائر اللؤلؤ ده أحن طير على الصغار بتوعه، أحن الطيور كلها، يحن على الطيور بتاعته الصغيرة. في المقابل خلق النعامة، النعامة ايه؟ تحط البيضة بتاعتها وتدفنها في التراب وتمشي وتكتفي بانها تبص للبيضة، في حين ان البيضة دي معرضة ان رجلين تدوس عليها او حيوان يعدي فيها كسر البيضة. يعني شوفوا حكمة ربنا في الخلقة، خلى اللؤلؤ يعتني جدا بصغاره، في المقابل خلى النعامة تولد البيض وتسيبه معرض للدوس، معرض انه يتكسر، وربنا بيعول الاثنين. حتى النعامة اللي بتبيض البيض وتسيبه ربنا بيرعى البيضة دي. عشان كده يا حبايبي في الطقس بنحط بيضة نعامة على الهكر، البيضة اللي محطوطة فوق دي بيضة نعامة. طب ليه بنحطها؟ ربنا عايز يقولك النعام بيبيض البيض ويتساب في التراب، معرض ان يداس عليه، معرض ان يتهشم، لكن الله يرعى بيض النعام. فربنا عايز يقول لأولاده كده، حتى وإن كنتم في العالم تبدو أنكم من داسين من العالم، تبدو أنكم بلا حماية، ممكن أي حد يضغط عليكم، لكن ما تخافوش، أنا عيني على البيض بتاع النعام. فكل ما تدخل الكنيسة وتبص البيض في النعامة دي افتكر أنه يقول لك ما تخافش، حتى ولو مضغوط، حتى ولو حد دايس عليك أنا عيني عليك. النعام ده عجيب خالص، رغم أن حجمه كبير جدا، بقول لكم أثقل طير، لكن لما يرفع الجناحين بتوعه ويطير يسابق الحصان. يقول ان سرعة النعام بتوصل ل 16 ميل، الميل 1.6 كيلو، يعني حوالي 25 كيلو متر في الساعة. شوف النعامة الضخمة دي لما ترفع الجناحين بتوعها تطير بالسرعة الرهيبة دي. عشان كده قال في العدد 18 عندما تحوز نفسها، يعني لما تستعد للطيران، الى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. النعامة دي اول بس ما ترفع جناحاتها وتطير تسابق الخير. عمل الروح ربنا يا احبائي انه اعطانا جناحي الروح بيهم نعمل ايه؟ نطير. طب واحنا طايرين نضحك على الفرس وعلى راكبه. عايزك تصور معايا واحد راكب على حصان ومعاه رمح وفي المقابل واحد تاني طاير في السماء، هيعمل له ايه اللي معاه حصان دوت لواحد ايه؟ واحد طاير فوق، هجيبه منين؟ ادي ولاد ربنا يا احبائي. الشيطان اللي راكب على الفرس بيطارد ولاد ربنا، لكن ولاد ربنا زي النعامه ليهم جناحين يطيروا. عندما تحوز نفسها الى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. معجزه ربنا يا احبائي انه النعامه اللي وزنها تقيل جدا اداها جناحين بيها تطير. معجزه ربنا معانا يا احبائي ان اعطانا انه الجسد الثقيل، الجسد التراب، الجسد اللي مربوط بالارض ادانا امكانيه ان احنا نطير بيه في السماء. شوف عظمه ربنا. من اسبوع كنت بتكلم في معجزات اليشع النبي، او اسبوعين تقريبا مش فاكر. فمن ضمن معجزات اليشع في فاسة الحديدة بتاعتها وقعت في الارض في البحر نهر الاردن. جاء اليشع جاب حتة خشبة وغطسها في الاردن فالحديدة طافت على المية. الخشب يطوف والحديد يغطس، لكن حصل العكس، الخشب غطس والحديد ايه؟ طاف. قلت لهم الخشبة دي في المسيح اللي قطع من ارض الاحياء، غطس في الاردن نزل للموت. كانت النتيجة ان الطبيعة البشرية الثقيلة اللي كانت غيصة في وحل الاردن عملت ايه؟ طافت لاعلى. يا احبائي صدقوني عندنا امكانية ان احنا نحيا فوق الجسد. احنا غير بقية الناس. فرعون قال عنهم سفر الخروج ايه؟ غاصوا في اعماق كثيرة. طب بطرس لا، ده مشي فوق الايه؟ فوق الميه. فاحنا عندنا الامكانيه دي، بس الشفاره انك تفرد ايه؟ تفرد جناحيك، جناحي الروح. يعمل ايه؟ يسمو بالجسد. ما تقوليش الشبان كلهم متربطين بنجاسات، ما تقوليش العالم كله متربط بشهوات، اقول لك العالم ملوش جناحات، انت ليك الجناحين دول، شفارتك انك تفردهم. عندما تحوز نفسها الى العلاء تضحك على الفرس وعلى ركبه. ولاد ربنا لما يفردوا الجناحين بتاعهم دول يضحكوا على الشيطان، هيعمل لنا ايه الشيطان؟ اذا كان الجسد ده عايش كما في السماء، هيعمل ايه الشيطان؟ عشان كده القديس يوحنا الزبير سما قال ولاد ربنا يقاتلون الشيطان وهم يضحكون. العجيب يا احبائي في النعامه دي قال عنها في العدد 16 تقسو على اولادها كانها ليست لها. النفوس يا احبائي اللي ارتبطت بربنا وصارت نفوس مثمرة لها أولاد ولدتهم في الروح، مرات كتير تقسو على أولادها كأنها ليست لها. طب بتعمل كده ليه؟ لخير الولاد. أديك مثل واحد زي بولس الرسول. بولس الرسول حب الناس بتوع غلاطيا جدا لدرجة قال لهم يا أولادي الذين أتمخض بيكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. حبهم ولدهم في المسيح، لكن لأجل خلاصهم بولس الرسول استخدم الشدة معاهم لدرجة مرة بيقول لهم أفقد صرت عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ هو أنا عشان بكلمكم بالصدق عشان خايف عليكم بقيتوا بتعاملوني كأني عدوكم؟ هم افتكروا بولس عدو ليه لأنه بيعاملهم بقسوة. فبسأل بولس بتقسو عليهم ليه؟ قال لك لأجل خلاص نفسهم، لأجل تأديبهم. تقسو على أولادها كأنها ليست لكم. أريد قصة عن أبونا بشوي. كان واحد بعيد عن ربنا وأبونا بشوي خدمه وقربه للمسيح، وبعد كده الراجل دوت سافر مصر وبعد عن أبونا بشوي. ففي مرة بعت لأبونا بشوي بيقول لأبونا أنا مستعد أجي أشتغل فراش في الكنيسة بس أبقى قاعد جنبك. فأبونا بشوي لما تقابل معاه كان وش أبونا حزين جدا. فالراجل بيقول له أنت زعلان ليه يا أبونا؟ قال له أنت بينت لي إن أنا فشلت في الخدمة بتاعتي. قال له ليه؟ قال له كان المفروض اني اربطك بالمسيح ما اربطكش بيا. تعب جدا من الكلمه دي. طب ده انا بقول لك انا بحبك، انا بحب ابقى معاك. طب ده انت يعني المفروض تحتضنه. بان ابونا بشوي انه عامل الراجل بقسوه، لكن القسوه دي لاجل نموه، لاجل نضجه، لاجل خلاص نفسه. تقسو على اولادها كانها ليست له. ريش النعام ده يعملوا منه مخداه، وانعم مخده مريحه اللي من ريش النعام، النفوس اللي صارت كالنعام لأجل خلاص ولادها فقصوا عليهم، هذه النفوس تصير مريحة لرأس المسيح. المسيح قيل عنه ليس له أي ناس مدرس. طب يرتاح فين المسيح؟ على مخدة ريش النعام دي، على النفوس اللي تعامل ولادها بحكمة ولو الحكمة دي فيها قسوة لأجل خلاص المسيح يفرح. شوف أحبائي الترابط البديع اللي ربنا قال، النفس اللي ارتبطت بربنا كالأيائل تركت عنها الطابع الوحشي طابع الأسد، وتركت عنها الأنانية طابع الغراب، وبدت تتمتع بالحرية زي الحمار الوحشي لا يسمع زجر السائق، رفضت نير الخطية زي الطور الوحشي أطردت الطور الوحشي برباطه، فبدت تولد لربنا أولاد زي إيه؟ زي النعامة. طب السؤال يا أحبائي، هل الشيطان يترك النفس ديت؟ لا، لازم يحاربها. فرح ربنا مكلمه بعد كده عن الفرس، العدد من 19 ل 25 بيتكلم عن الفرس. الفرس يا أحبائي معروفة انها بتستخدم في الحرب، ومعروف ان الخيل ما يخافش من الحرب ابدا. يعني لو جبت بغلة كده في حرب سيوف وحاولت تزق البغلة جوه الحرب ترجع لورا، مستحيل تدخلها في وسط السيوف. الحصان اول ما يلاقي حرب يدخل بكل قوة، طبيعة الحصان كده. فربنا بيقول لأيوب، هل انت تعطي الفرس قوته يخرج للقاء الاسلحة يضحك على الخوف ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف، في وسبه وركضه يلتهم الارض؟ قال له مين اللي ادى القوة للفرس دي يلاقي حرب يدخل بمنتهى القوة ويضحك على الخوف، ما يهموش الحرب، ما يخافش من الاسلحة. ربنا يا احبائي يشبه ولاده بالفرس. سفر النشيد قال كده، لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. قلت لك النعامة تمثل النفس اللي خرجت وبدت يبقى لها اولاد لربنا، بدت تجيب ناس لربنا. النفس دي معرضة لحروب شديدة من الشيطان عدو الخير، فربنا بيقول لها ما تخافيش، انا هخليك زي الايه؟ زي الفرسة. عشان كده سفر ابن صراخ قال، يا ابني اذا تقدمت لخدمة الرب ايه؟ خليك زي الفرس، ما تخافش، اعدد قلبك للتجارب. وانت عايش مع ربنا لوحدك الشيطان بيحاربك انت لوحدك، لما تبتدي تخدم وتجيب الناس لربنا الشيطان يزود الحرب عليك. طب تخاف؟ لا ما تخافش، ربنا بيقول لك هل انت تعطي الفرس قوته؟ خافش، انا اللي هديك القوة. ان وضعت في قلبك انك تخدم ربنا، ربنا بيقول لك انا هديك قوة، خافش من الشيطان. عشان كده بولس الرسول قال لتيموساوس، تقوى انت يا ابني ايه؟ بالنعمة التي في المسيح يسوع. طب ايه قوة الخيل؟ في العدد 12 يقول ايه؟ نفخ منخره مرعب. عارفين الحصان لما يطلع صوت كده صوت يخوف، ولاد ربنا مرعبين. ايه سر الرعب اللي فيهم؟ نفخ منخره مرعب، الصوت اللي طالع من بقهم يرعب الشيطان. طب ايه الصوت اللي طالع؟ بص ربنا يسوع لما كان على الجبل، نفخ منخره مرعب، قال له اذهب يا شيطان، عند نفخ البوق يقول ها احارب قوي. خافوش ولاد ربنا من الحرب. اخر حاجة احبائي يكلموا عنها ونختم بيها، من عدد 26 لغاية 30 يتكلم عن العقاب والنسر. العقاب يفردوا جناحاته ويروح على الجنوب المناطق الدافئة. ولاد ربنا كده اول ما يشعروا ان فيه برودة يفردوا جناحاتهم ويروحوا ناحية الجنوب، ناحية الاماكن الدافئة. ان كنت مثمر زي النعامة وان كنت دخلت في حرب وانتصرت كالفرس، لكن اقول لك خليك حذر. ايه؟ ممكن تصيبك برودة روحية. طب تعمل ايه؟ قال لك افرد جناحيك زي العقاب واجري على فين؟ على مخدع الصلاة، اجري على الكنيسة، اجري على قعدة الانجيل. دي ايه؟ دي اماكن الدفء. عشان كده ربنا يقول له، او بامرك يحلق النسر ويعلي وكره يسكن الصخر. قوة النسر يا احبائي ان يعيش في الصخر فوق. ولاد ربنا زي النسر في حاجتين. الحاجة الاولانية ان النسر هو الطير الوحيد اللي يطير ويفتح عينه في قرص الشمس. مسيح وشمس البر، اول ما تشعر ببرودة روحية بحلق في المسيح شمس البر، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. الحاجة التانية في النصف قال له ايه؟ هل تحلق كالنصف وتعلي وكرك؟ هل تسكن الصخر؟ قوة النسر ان يسكن على الصخرة فوق، لو نزل تحت يصطادوه. فطول ما انت عايش مشغول بالسماء، فكرك في السماء، تبقى عامل زي النسر على الصخر، لو حاولت تنزل يصطادوك. قريت قصة يقول ان راجل كان اتجاب في وطني من اسبوعين، راجل كان عنده نسر والنسر ده هرب، فراح جايب كتكوت حطه في الارض وجاب الصيادين يحوط حوالين الكتكوت، فالنسر اول ما رأى الكتكوت نزل راحوا الصيادين ايه مسكوه. اهو احنا كده، طول ما انت بتحلق في السماء الشمس ما قدرش يصطادك، لو حاولت تنزل من الصخرة يصطادك. ايه الصخرة اللي انت تحتمي فيها ديت؟ الصخرة هي المسيح. عشان كده داود النبي قال ربنا على صخرة رفعتني. الحية يا احبائي ما تقدرش تطلع فوق الصخر، فطول ما انت مرفوع على الصخرة الشيطان ما يقدرش ايه تطلع لك. تنزل من على الصخر الشيطان يصطادك. قوتك انك ايه تحلق كالنسر، تعلي وكرك، تسكن الصخر. اخر حاجة يقولها على النسر، فراخه تحسو الدم وحيثما تكون القتلى فهناك هو. ولاد النسر قاعدين طول النهار يلحسوا في الدم، ايه جسد ربنا ودمه. عشان كده ربنا يسوع قال حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. تيجي تبص على المذبح تلاقي النسور محوطة كده، ولاد ربنا ملفوفين حوالين المذبح قاعدين ايه يحسوا في الدم جسد ربنا ودمه. يا ريتنا يا احبائي نعيش كفراخ النسر، نحسو في دم المسيح فيصير دمه تطهير لخطايانا. فنسمع كلمة ربنا، أرى الدم فأعبر عنكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.